الاعتراض الثاني أن القياس في باب التقديم المفيد للقصر أن ما قدم هو بعينه يكون طرف التخصيص، لا أنه يقدم شيء ويقع جزءه طرفا للتخصيص. وما نحن فيه من هذا القبيل الذي تقدم في الآية هو فيها وليس الها وحدها، فينبغي أن يكون فيها هو بعينه طرف في التخصيص وليس جزءا. وذلك أيضا كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فإن الذي يفهمه العرف من مثل هذه الآية أن الإسلام دين مختص بالاتصاف بأنه للنبي صلى الله عليه وآله، فهو مقصور على الاتصاف بلكم، فيكون الدين هو الموصوف ولكم بمجموعها هي الصفة. إذن هنا لا معنى لأن نقول، شوف هنا في هذه الآية، لا معنى لأن نقول النبي صلى الله عليه وآله من أوصافه الإسلام. إذن كيف نبرر أن هذا من باب قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة؟ لا وجه لذلك إلا أن نقول الدين الإسلام هو المقصور على أي شيء؟ مقصور على الاتصاف بأي وصف؟ بلكم، بأنه دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد دين آخر يتصف بأنه للنبي ولي دين. وكذلك دين الكفر مختص بأنه بالاتصاف بأنه لهم. فإذا هنا في هذه الآية الأمر أوضح. لماذا الأمر أوضح؟ فيما نحن فيه لدينا الخمور ولدينا الغول، وكل واحد منهما يمكن أن يكون صفة باعتبار وموصوفا باعتبار آخر، لكن الآية الشريفة لكم دينكم ولي دين، لدينا دين ولدينا النبي، لدينا دين ولدينا الكافرين، والكافرون لا يتصفون بالدين كما أن الدين لا يتصف بالكافرين. فهنا حتى نصحح أن القصر من باب قصر الموصوف على الصفة أو الصفة على الموصوف، لا وجه لذلك إلا أن نقول الدين موصوف بأنه له أو لهم، فلذلك الأمر هنا أوضح، لذلك يصلح هذا دليلا وردا على الخلخال. الاعتراض الثالث على الخلخالي أنك أيها الخلخالي لست بصدد تفسير الآية بما هي القرآن، وإنما أنت بصدد شرح كلام من؟ السكاكي. والسكاكي نفسه في مورد آخر من كلامه جعل القصر في مورد المسند الظرف من باب قصر الموصوف على الصفة، وذلك في قوله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي. إذن الخلخالي زعم في الآية هنا، مسند في الآية ما هو؟ فيها ظرف وليست الهاء وحدها. نحن ماذا ادعينا؟ أنه قصر موصوف على صفة. خلخالي ماذا ادعى؟ أنه قصر صفة على موصوف. نقول له: أنت تشرح كلام السكاكي، فينبغي لشرحك أن يكون مطابقا لصاحب الكتاب، لمؤلف الكتاب، لصاحب الكلام. والحال أننا إذا رجعنا إلى كلام السكاكي في مورد آخر من القصر، عندما يكون المسند ظرفا، نجد أن السكاكي يقول هناك هذا من باب قصر الموصوف على الصفة، فيوافقنا ولا يوافقنا. إذا ما ذكرناه نحن أقرب إلى مراد المصنف، إلى مراد السكاكي، وأما ما ذكرته أنت يا شارح كلام السكاكي فبعيد عن مراد. أين حصل ذلك من السكاكي؟ في قوله تبارك وتعالى: إن حسابهم إلا على ربي. فإن السكاكي علق على هذه الآية الشريفة بأن القصر الذي فيها قصر للحساب على الاتصاف بأنه على ربه، فجعل الحساب موصوفا وجعل المسند صفة، وهذا عين ما نحن فيه. نحن ماذا لدينا؟ غول وفيها. هنا يوجد في الآية حساب وعلى ربي، فيوجد مسند إليه ومسند جملة. هنا كذلك يوجد مسند إليه وهو حسابهم، ومسند وهو شبه جملة ظرف. هذا عين ما نحن فيه. لا يوجد فارق بين هذه الآية وبين ما نحن فيه إلا في كيفية استفادة القصر. فإن القصر المستفاد من لا فيها غولان استفيد ببركة التقديم، تقديم المسند، وأما القصر في إن حسابهم إلا على ربي فقد استفيد من النفي المتبوع بإلا، وسيأتي أن هذا من أساليب القصر. إذن هذه الآية إن حسابهم إلا على ربي خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا ما لو قدمنا المسند وأفاد التخصيص والقصر. نحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول: لا فرق بين هذه الآية وبين، أو بين هذا الأسلوب من القصر وبين سائر الأساليب من القصر. هذا يفيد القصر وهذا يفيد القصر. فإذا كان لا فرق بينهما، فالسكاكي عندما وجد أن المسند يكون ظرفا شبه جملة، نجد أنه يحكم بأن القصر من باب القصر الموصوف على الصفة ولا يعكس. وهذا نظير، وهذا عين ما نحن فيه. الفارق الوحيد الفرق في أي شيء في أسلوب القصر. الدال على القصر في إن حسابهم إلا على ربي إن وإلا، الدال على القصر في لا فيها غولان تقديم المسند على المسند إليه. فكلامك أيها الخلخالي لا ينسجم مع كلامي صاحب المتن الذي أنت بصدده شرحه. فهذه اعتراضات ثلاثة يكون الدفتزان قد سجلها على الخلخالي. نقرأ. يقول: طبعا لم تبين في الحواشي اعتراضات ثلاثة، لكن بحسب ما يظهر من العبارة أنه لا وجه لذكر إن حسابهم إلا على ربي، ولا لذكر لكم دينكم ولي دين، إلا الرد على من؟ إلا الرد على الخلخالي، ويصرح الشارح بذلك كيفما كان. طبعا هي في الحقيقة كل الأجوبة ترجع إلى جواب واحد، الجواب المهم هو الجواب الأول، أن المسند ما هو؟ المسند هو فيها، هو فيها وليس خصوص الهاء، فما قدم هو الذي يكون أحد طرفي التخصيص وليس العكس. هذا هو الجواب المهم. نعم له أشكال ثلاثة. يقول: وكذلك القياس في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. ونظيره ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي. ماذا قال صاحب المفتاح في هذه الآية؟ من أن المعنى حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى ربي، ليس بربي، وليس ربي مقصور على المحاسبة. لا يراد أن الله تبارك وتعالى مقصور على الحساب بعلى ربي. هذا القصر هل هو حقيقي أو إضافي؟ يقول: لا يتجاوزه إلى الاتصاف بعلي، فهذا القصر إذن قصرا إضافيا. إذن قصرنا الحساب على الله تبارك وتعالى بالإضافة إلى علي، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية تصلح ردا لمن يتوهم أن المحاسب هو النبي. طبعا هذا إنما يكون فاسدا، كون النبي هو الذي يحاسب، إنما يكون فاسدا لو كان الحساب الذي نثبته له حسابا على سبيل الاستقلال، وأنه في عرض حساب الله تعالى، والحال أنه ليس كذلك، كما هو الحال في الشفاعة وغيرها. إذن مقصور على الاتصاف بعلى ربي، لا يتجاوزه إلى الاتصاف بعليا، فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهمه الخلق بعضهم. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالرد على الخلخالي، وفيما يتعلق بآية لا فيها غورا. الآن يريد الخطيب أن يأتي بشاهدا لما ادعاه من أن تقديم المسند يفيد التخصيص في الغالب. ليش نقول في الغالب؟ لأن هناك نكات أخرى للتقديم. ما معنى أنه يوجد نكات أخرى؟ يعني لا يوجد تخصيص، لكن الغالب ما هو؟ إفادة التخصيص. إذن الآن العنوان ما هو؟ شاهد على أن التقديم قد يفيد التخصيص، أو كثيرا ما يفيد التخصيص. استشهد الخطيب لذلك بقوله تبارك وتعالى: لا ريب فيه. تقريب الاستشهاد بهذه الآية أن فيها جملة منفية، وهذه الجملة المنفية تشتمل على مسند إليه وهو ريب، ومسندان وهو فيه. والمسند كما نلاحظ ليس متقدما على ريب، والسر في عدم تقديم المسند هنا أن التقديم يوجب في الغالب إفهام التخصيص. يعني في التقديم في الغالب يفهمنا التخصيص، والتخصيص في الآية الشريفة موجب للإخلال بالمعنى، أي أن الآية لو قيل فيها لا فيه ريب لدلت على معنى قام الدليل العقلي القطعي على فساده، وهو يعني هذا المعنى الفاسد اختصاص عدم الريب بالقرآن الكريم، بحيث لا يتجاوز عدم الريب القرآن إلى غيره، إلى غير القرآن. أي ما المراد من غير القرآن؟ أي إلى سائر الكتب السماوية. ولازم ذلك أن سائر الكتب السماوية يكون فيها ريب، لأنه إذا كان عدم الريب مختص بالقرآن فغير القرآن يعني الكتب السماوية لا يوجد فيها عدم ريب، ولا لم يكن عدم الريب من مختصات القرآن، إذا لا يوجد عدم ريب فيوجد ضده وهو الريب، فالكتب السماوية الأخرى فيها ريب، وهذا ما لا مجال للتسليم به. لماذا؟ لأنه ليس المراد من نفي الريب نفي وقوع الريب في القرآن الكريم، فإن هذا واقع كثيرا من أهل الشرك والكفر والاعتقادات الباطلة يرتابون في القرآن في صحته. إذن ليس المراد أنه لا يحصل ريب في القرآن الكريم، وإنما المراد نفي كون القرآن محلا ومظنة للريب، بمعنى أن آيات القرآن تشهد بحقانيته، فهو ليس محلا للريب، ليس مظنة للريب. لماذا ليس من شأنه أن يرتاب فيه؟ لأن الآيات تشهد بحقانيته، لأن الدلائل القطعية فيه في نفس القرآن شاهد على أنه منزل من عند الله، بالغ حدا متناهيا أو لا متناهيا في الإعجاز. وهذا المعنى يعني نفي الريب بهذا المعنى موجود في غير القرآن أيضا، وثابت لغير القرآن من الكتب السماوية. لماذا؟ لأنها من عند الله، ولأن فيها دلائل تشير إلى إعجازها، ولو من بعض النواحي فقط. فالآن ألام التوراة ألا يوجد فيها إخبار بالمغيبات؟ إخبار بالمغيبات مع صدق هذه المغيبات من الأدلة القطعية على الإعجاز، ولو ليس الإعجاز الموجود بحد الإعجاز الموجود في القرآن الكريم، لكن بالنتيجة هذا كلام من عند الله، ونفس حقانية المطالب الموجودة فيه تشهد بأن هذا الكتاب ليس من عند البشر. طبعا كلام ليس عن التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، كلام عن الكتب السماوية. فإذا لا يمكن أن نعتقد كمسلمين بأن غير القرآن من الكتب السماوية مظنة للريب، هذا اعتقاد فاسد. فلو أن الآية قدمت فيه على ريب لأدت هذا المعنى، وهذا معنى قام الدليل الاعتقادي القطعي على بطلان. طبعا لماذا جعلنا القصر إضافيا هنا؟ وأيضا من خلال هذا نجيب عن لماذا جعلنا القصر إضافيا في لا غولة، لا فيها غولة، لأن ليش نقول قصر إضافي هنا؟ لأن ما الذي جعلناه مقابل القرآن؟ ليس كل كتاب، بل خصوص الكتب السماوية. لماذا؟ لأن الظاهر عرفا، لأن ما يفهمه العرف في موارد القصر أن الحكم الذي يختص به المقصور عليه لا يشاركه فيه ما عداه مما يتوهم أنه يشاركه فيه. يعني ما العرف يصرف القصر ليكون ردا على ما على ماذا؟ على توهم أن هذا الحكم ثابت لشيء قريب منه، ولا يصرف الحكم عادة إلى القصر الحقيقي. لذلك موارد القصر الحقيقي في الاستعمالات قليلة، لأن الأغلب في المتكلم أنه لا يكون ناظرا إلى حال مصداق واحد من أفراد الجنس بالقياس إلى جميع الأفراد الأخرى، لأن المتكلم عادة لا يحيط بجميع الأفراد ولا يكون نظره إلى جميع الأفراد، يكون نظره إلى أنه مثلا هذا يتوهم في مثلا الآن التوراة، نفترض هكذا لو كان هذا الحكم صحيحا، الآن القرآن والتوراة، التوراة يتوهم أن تكون مما يتوهم أن تكون مشاركة للقرآن في الحكم وهو نفي الرأي، أو في الإعجاز البلاغي مثلا، فنأتي ونقول لا يوجد إعجاز بلاغي إلا في القرآن. لا نريد أن نقول أنه كل ما هو غير القرآن منفي عنه ذلك، وإن كان هذا قد يكون أمرا واقعا، لكن المتكلم ليس ناظرا إليه، بل إنما هو ينظر إلى ما يمكن أن يكون شريكا للمقصور عليه في هذا الحكم. فلذلك في قولنا لا فيها غولا، الذي يمكن أن يكون شريكا لخمور الجنة، الذي يمكن أن يتوهم أنه شريك لخمور الجنة وخمور الدنيا وليس مطلق السوائل. نقرأ، يقول ولهذا، أي ولأن التقديم يفيد التخصيص، لم يقدم الظرف الذي هو المسند على المسند إليه في قوله تعالى لا ريب فيه. لا وجه لعدم التقديم هنا إلا أنه لو قدم لكان مظنة أنه يفيد التخصيص، والتخصيص هنا مؤدي إلى خلل في الاعتقاد. ولم يقل لا فيه ريب لئلا يفيد تقديمه عليه، تقديم فيه على ريب، لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى، مع أن كل كتاب من الله تعالى لا يعقل أن يكون محلا للريب، لأن الله لا يأتي بكتب يمكن الرد عليها. شوف ماذا يقول الآن، بناء على اختصاص عدم الريب بالقرآن. ما معنى ذلك؟ لا، النتيجة كتب الله تعالى، كتب الله تعالى لا يوجد فيها تحريف، التوراة المحرفة ليست كتاب الله،
يعني
كتاب مثلا من الذين جاءوا بعد الأحبار أو الرهبان أو كذا،
تعلموا من غير معنى القرآن ليس فيه شك في إنكاره.
طب شوف هذه العبارة، المحشون التزموا بأن فيها حرفا وأنها بظاهرها لا تصح، فقالوا المحذوف ما هو؟ قالوا أصل هذه العبارة بناء على أن الغالب في التقديم إفادة اختصاص عدم الريب بالقرآن. يعني بناء على اختصاص عدم الريب، ما هو أصلها؟ بناء على إفادة اختصاص عدم الريب كما هو الغالب، وحينئذ فلا إشكال، لأننا قلنا التقديم قد لا يكون لإفادة الاختصاص، بل هذا هو الغالب فيه. هذه واحدة من نكات التقديم وليس كل النكات. إذن العبارة فيها مجاز بالحرف، فيها نعم تابع مخل. فإذا هذا وجه لإصلاح العبارة. تأملوا، قد يكون هناك وجوه أخرى يمكن أن نحمل عليها العبارة. وإنما قال الخطيب في سائر كتب الله تعالى، طبعا عبارة الخطيب ما هي؟ لئلا يفيد ثبوت الريب. فإذا هذه ثبوت الريب من جملة كلام الخطيب، ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى. وإنما قال الخطيب في سائر كتب الله تعالى لأن سائر كتب الله هو المعتبر في مقابلة القرآن. لماذا؟ لأنه هو الذي يتوهم أن يكون مشاركا للقرآن، فالقصر قصرا إضافيا، كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجنة هي خمور الدنيا لا مطلق المشروبات وغير المشروبات. قد يقال الجنس هو مطلق ما يتناوله الإنسان مشروبا كان أو غير مشروب، لكن لماذا صرفنا إلى خصوص خمور الدنيا؟ لأن خمور الدنيا هي الوحيدة التي ما ظنت أن تكون شريكة لي أو يتوهم أن تكون شريكة لخمور الدنيا. أما الآن مثلا الخبز لا يتوهم أحد أنه شريك للجنة لخمور الجنة في عدم الغور، فهذا يعني هذا من وادي وذاك من واد آخر. وإن كان أصلا هنا لا يوجد غور في الخبز، لا يوجد غور، لكن ليست مظنة لأن يتوهم فيها أنه لا يوجد فيها. هذا تمام الكلام في النكتة الأولى من نكات التقديم. قلنا سابقا التقديم يأتي لنكات، النكتة الأولى ماذا كانت؟ التخصيص، وانتهى الكلام فيها. النكتة الثانية، الآن الكلام في هذه النكات سهل. النكتة الثانية، الآن أنا أفضل أن نقرأ لأنه لا يوجد مطلب. النكتة الثانية، التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعطل. نقدم المسند على المسند إليه لأجل أن المقام يقتضي التعجيل في إفادة السامع أن هذا هو الخبر وليس هو النحو. إذن المقام ماذا يقتضي؟ المقام يطلب من المتكلم أن يعجل في إبلاغ السامع أن أيها السامع هذا مثلا له نصر ذاكذا له هذا مسند وليس نحو. فإذا اقتضى المقام هذا التعجيل فعليك أن تفعل ماذا؟ عليك أن تقدم هذا المسند. لماذا؟ لأنك لو قدمته انتفى احتمال النعتية. لماذا؟ إذ النعت لا يتقدم على نعتية. لذلك شوف ماذا قال، التنبيه من أول الأمر. لماذا قال من أول الأمر؟ لأنك تستطيع أن تترك المسند متأخرا وتنهي الكلام، وحينئذ السامع ماذا سيفعل؟ سيتأمل في له هذه مثلا، يشك هل هي نعت أو هي خبر، فعندما يراك أنك أتممت الكلام ولم تأتي بمسند فيفهم أن له هي مسند، فقد وصل إلى المطلوب وهو أن هذا خبر لا نعت، لكن وصل إليه بعد تأمل، وصل إليه بعد فترة. والمقام ماذا كان يقتضي؟ التعجيل في إفادته في إبلاغه أن هذا خبر وليس نعتا، فلذلك تقدم. إذن ليست معرفة أنه خبر لا نعت لا تنحصر بالتقديم، لكنها أسرع طريقة لذلك، لكن التقديم أسرع طريقة لإبلاغ السامع أن المقدم ليس معنى، وإلا بإمكان السامع أن يتوصل إلى ذلك بوسائل وسبل أخرى. لماذا قد يقتضي المقام هذا التعجيل؟ الآن كما نرى في البيت يقول أو التنبيه، فبالتنبيه عطف على ماذا؟ على تخصيصي التي هي النكتة الأولى، إذن هذه نكتة ثانية، أي تقديم المسند على المسند إليه. لماذا؟ للتنبيه من أول الأمر على أنه على أن المسند خبر لا نعت. كيف يفيد التقديم ذلك؟ إذ النعت لا يتقدم على المن. لماذا قال من أول الأمر؟ لأنه ربما يعلم أنه خبر لا نعت بالتأمل في المعنى. تتأمل في المعنى تعرف أنه أراد أن يخبر أو لا، والنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خبر للمبتدأ تنتظر انتهى الكلام والمتكلم بعد لم يأتي بخبر، فإذا هذا الذي أنا توهمت أنه نعت ليس بنعت وإنما هو خبر. كقوله هذا البيت نسب لحسان ابن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وآله وقيل لغيره كيفما كان. إذن حسان بن ثابت قال مادحا رسول الله صلى الله عليه وآله: له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. الهمة هي الإرادة المتعلقة بالشيء المقترنة بالعزم، وهذه الهمة قد تكون ممدوحة إذا تعلقت بمعالي الأمور، وقد تكون مذمومة إذا تعلقت بسفاسف الأمور بالأمور المنحطة. فلذلك الهمة العالية توجب صحة مدح صاحبها، والنبي صلى الله عليه وآله بحسب هذا البيت هممه الكبيرة لا تدرك ولا تتصور فضلا عن أن تنال، لا منتهى لكبارها. وأصغر همة لديه صلى الله عليه وآله، طبعا أصغر همة بالحاض المتعلق، المتعلق متعلقات متفاوتة، لا أن همته صلى الله عليه وآله فيها تشكيك، لا، الهمة هي هي، هذه الملكة هي بعينها، هذا العقل الكبير هو بعينه، لكن الصغر والكبر في أي شيء؟ في المتعلقات. فهذه همته الصغرى أجل من الدهر. العرب كان عندهم اعتقاد أن الدهر له همم كبيرة. لماذا؟ لأن الدهر تحصل فيه عظائم الأمور، فكأن الدهر هو الذي يطلب هذه العظائم، فكأنه له همم كبيرة. فأصغر همة لدى النبي صلى الله عليه وآله هي أجل من الدهر الذي هو مثال عندكم، مثال يضرب عندكم لصاحب الهمم العالية. الشاهد هنا ما هو؟ أنه قدم له. لماذا قدمه؟ لأن المقام اقتضى التعجيل في إبلاغ السامع أن له هي الخبر. لماذا اقتضى المقام التعجيل؟ لأنك لو أخرت له يمكن للسامع أن يعرف أنها خبر، لكن ألم يقع السامع في حيرة أن هذا هو الخبر أو هذا هو النعت؟ هذه الحيرة توجب قلق النفس واضطرابها، يعني هو لا يعرف المسند سيأتي، الخبر سيأتي أم أنه أتى، فيقع في حالة ترقب وانتظار. حالة الترقب والانتظار هذه تخل بغرض الشاعر. الشاعر ماذا يريد؟ يريد أن يثبت أعلى درجات المدح للممدوح صلى الله عليه وآله، وهذه الحالة تستدعي أن نأخذ انتباه السامع إلى أين؟ كله إلى أين؟ إلى المدح. فلا يناسب ذلك أن نبقيه في حالة تردد أن المسند سيأتي أو لم يأتي، لأنه سيتشتت، على الأقل سيتشتت انتباهه فسيفهم المدح لكن لم ينصرف انتباهه بكله إلى المدح، بل سيبقى في حال انتظار وترقب لمجيء الخبر. هذه هي النقطة الثانية. نعم يحصل الالتباس، لكن عندما ينتهي البيت وتنتهي القصيدة وحسان لم يأتي بخبر، سأعرف أن له هي الخبر. همم له لا منتهى لكبار، ربما أيضا ربما لا أيضا يبقى
يعني
الآن الالتباس ماذا؟ الالتباس أن الخبر هو له أو هو لا منتهى. بالنتيجة هذا الالتباس أيضا يوجب أنه على الأقل قليل من جهد السامع سيصرفه لمعرفة أن حسان أراد أن يخبر عن الهمم بأنها لا منتهى لكبارها، وأما أو الإخبار عن الهمم بأنها له صلى الله عليه وآله، فأيضا هذا يوجب يعني لا يبطل يعني لا يتغير ما أراده الخطيب.
يعني هو أصلا لا يعلم وأخرها لا يعني يبقى في شك، لا أنه يعلم بعد مدة يعني
بل يعني الآن نشوف كلام الخطيب يصم، سواء استطعت أن تعرف أم لم تستطع. نحن ماذا نريد أن نأتي؟ نريد أن نأتي بمثال أن المقام قد يقتضي التعجيل فلذلك تقدم، سواء كان لك وسيلة أخرى أو لم يكن لك وسيلة. ربما الآن هذا الذي شك سأل حسان أيهما الخبر، هذه طريقة، فلا يعدم الوسيلة لمعرفة ما هو الخبر في بعض الأحيان. النقطة الثالثة التفاؤل. ما المقصود من التفاؤل؟ التعجيل بذكر ما يسر السامع. إذن إذا كان المسند من ألفاظ السعد التي يتفاءل بها واقتضى المقام التفاؤل، تقدمه لكي تعجل في ذكر ما يسر السامع لسماعه، نحو قول الشاعر سعدت بغرة وجهك الأيام. سعدت هو المسند وهو من ألفاظ التفاؤل، وقدم على المسند إليه الذي هو الأيام. واضح المطلب؟ طبعا هنا يوجد تقديم للفعل على الفاعل، ونحن ماذا ذكرنا سابقا؟ أن النكات التقديم هذه نكات لتقديم المسند الذي ليس من حقه أن يتقدم، ولا المسند الذي من حقه أن يتقدم هذا لا معنى لأن نبحث في نكاته، لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. وهنا هكذا سعدت بغرة وجهك الأيام، سعدت الأيام، فقدم سعدت على الأيام، تقديم الفعل على الفاعل، المسند على المسند إليه. فماذا نفعل هنا؟ أجيب بجوابين، منهما أو واحد منهما أن تقديم سعدت هنا على الأيام وإن كان جاريا على وفق الأصل، ولكن نحن لا نسأل عن سبب الجري على وفق الأصل، وإنما نحن نسأل أن المتكلم أن الشاعر كان بإمكانه أن يأتي بمبتدأ وخبر فيقول الأيام سعدت، فلماذا عدل عن ذلك وقال سعدت الأيام؟ إذن في هذا التركيب نعم الأصل تقديم سعدت، لكن بالقياس إلى تركيب آخر لماذا لم تقدم الأيام؟ يقول للتفاؤل. الآن هذا ما قيل، يعجبكم أو لا يعجبكم هذا ما قيل، هناك جواب آخر ذكر. لا في التركيب الآخر تكون الأيام مبتدأ، يكون مبتدأ والمسند مسند. لماذا لم تقدم، لم تقل الأيام سعيدة؟ لماذا قلت سعيدة الأيام؟ إذا نحن لا نبحث عن تقديم الفعل على الفاعل، نحن نبحث أنه كان بالإمكان أن نأتي بجملة اسمية يكون المسند إليه هو المتقدم، فلماذا عدلت عن هذا؟ طب النقطة الثالثة، التشويق إلى، هذه النقطة سهلة جدا، التشويق إلى ذكر المسند إليه. نقدم المسند على المسند إليه لأننا نريد أن نشوق السامع إلى ذكر المسند إليه. لماذا؟ لأن الحاصل قبل الطلب أقل عزة من لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. يقول بأن يكون في المسند المتقدم طولا، يعني يكون المسند طويلا، وأنت عندما تقرأ المسند الطويل وتنتظر أن صاحب هذا المسند من هو ستتشوق إلى معرفته ربما. بأن يكون في المسند المتقدم طولا يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه، فيكون له وقع في النفس ومحل من القبول. لماذا؟ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. كقول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. فشوف المسند: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. ثلاثة مبتدأ، مبتدأ أو خبر؟ ثلاثة خبر، وهو موصوف بأي شيء؟ تشرق الدنيا، تشرق يعني تضيء، ليست بمعنى أنه صار وقت الشروق. نقرأ. يقول طبعا أبو إسحاق من هو؟ المعتصم العباسي الذي يمدحه الشاعر. طب كقوله ثلاثة، يقول هذا هو المسند المتقدم الموصوف بقوله تشرق من أشرق بمعنى صار مضيئا. يريد أن يقول تشرقنا ليست بمعنى الدخول في وقت شروق الشمس. تشرق الدنيا، الدنيا فاعل تشرق، وتشرق الدنيا جملة صفة، صفة لماذا؟ لثلاثة. العائد جملة الصفة لابد من عائد يربطها بالموصوف. العائد إلى الموصوف ما هو؟ هو الضمير المجرور في قوله ببهجتها. ما المراد من بهجتها؟ حسنها ونظارتها، أي تصير الدنيا منورة ببهجة هذه الثلاثة وبهائها. والمسند إليه المتأخر هو قوله شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. تنبيه يأتي إن شاء الله. الحمد لله.
يعني أولا
لا، لماذا تقدم المسند؟ أنا لا أؤخر المسند حتى أتشوق إلى ذكري، أنا أقدم المسند الطويل،
يعني
المسند الطويل الذي يوتر الأعصاب حتى أتشوق إلى بالنتيجة. الآن لا فرق بين
الغاية هي المسند إليه.